بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا جميعا الإخلاص والسداد في القول والعمل، واجعلنا جميعا من أهل القرآن العاملين به والقائمين بحقه كما ينبغي. حياكم الله في هذا اللقاء 126 من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى، واليوم هو 22 من رجب من عام 1439 للهجرة. وكنا وقفنا عند قوله تعالى: ويستفتونك في النساء، وهي الآية رقم 127 من سورة النساء، فلعلنا نبدأ بها في هذا الدرس بإذن الله. تفضل يا شيخ أحمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: ويستفتونك في النساء في ميراثهن، إذ سبب نزوله أن عيينة بن حصن أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرنا أنك تعطي لابنه النصف والأخت النصف، وإنما كنا نورث من يشهد القتال ويجوز الغنيمة. فقال عليه الصلاة والسلام: كذلك أمرت. قل الله يفتيكم فيهن يبين لكم حكمه فيهن، والإفتاء تبيين المبهم. وما يتلى عليكم في الكتاب عطف على اسم الله تعالى أو ضميره المستكن في يفتيكم، وساغ للفصل، فيكون الإفتاء مسندا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ما في القرآن من قوله تعالى: يوصيكم الله ونحوه. والفعل الواحد ينسب إلى فاعلين مختلفين باعتبارين مختلفين، ونظيره: أغناني زيد وعطاؤه، أو استئناف معترض لتعظيم المتلو عليهم، على أن ما يتلى عليكم مبتدأ وفي الكتاب خبره، والمراد به اللوح المحفوظ. ويجوز أن ينصب على معنى: ويبين لكم ما يملى عليكم، أو يخفض على القسم، كأنه قيل: وأقسم بما يتلى عليكم في الكتاب. ولا يجوز عطفه على المجرور فيهن لاختلاله لفظا ومعنى. في يتامى النساء صلة يتلى إن عطف الموصول على ما قبله، أي يتلى عليكم في شأنهن، وإلا فبدل من فيهن أو صلة أخرى ليفتيكم، على معنى: الله يفتيكم فيهن بسبب يتامى النساء، كما تقول: كلمتك اليوم في زيد. وهذه الإضافة بمعنى من، لأنها إضافة الشيء إلى جنسه. وقرئ ييامى بياءين على أنه أيامى، فقلبت همزته ياء. اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، أي فرض لهن من الميراث، وترغبون أن تنكحوهن، أي في أن تنكحوهن أو عن أن تنكحوهن، فإن أولياء اليتامى كانوا يرغبون فيهن إن كن جميلات ويأكلون مالهن، وإلا كانوا يعضلونهن طمعا في ميراثهن. والواو تحتمل الحال والعطف، وليس فيه دليل على جواز تزويج اليتيمة، إذ لا يلزم من الرغبة في نكاحها جريان العقد في صغرها. والمستضعفين من الولدان عطف على يتامى النساء، والعرب ما كانوا يورثونهم كما لا يورثون النساء. وأن تقوموا لليتامى بالقسط أيضا عطف عليه، أي ويفتيكم، أو ما يتلى في أن تقوموا. هذا إذا جعلت في يتامى صلة لأحدهما، فإن جعلته بدلا فالوجه نصبهما عطفا على موضع فيهن. ويجوز أن ينصب وأن تقوموا بإضمار فعل أي ويأمركم أن تقوموا، وهو خطاب للأئمة في أن ينظروا لهم ويستوفوا حقوقهم، أو للقوام بالنصفة في شأنهم. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، وعد لمن آثر الخير في ذلك.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قلنا في بداية تفسير سورة النساء أنها كانت أن موضوعها الأساسي هو في حقوق الضعفاء، في حقوق الضعفاء، وأبرزهم هم النساء واليتامى والولدان بمعنى الغلمان ونحوها. فهؤلاء يعني تكرر الحديث عنهم. لاحظوا كيف مر معنا الحديث في أول السورة عن تقسيم المواريث ويعني توزيع التركات، ثم رجع مرة أخرى هنا يتحدث عن نفس القضية فيقول ويستفتونك في النساء، والمقصود في حقوقهن وبالذات في مواريث النساء. فالله يقول ويستفتونك في النساء، قال البيضاوي في ميراثهن. ولاحظوا هنا في التفسير كيف أنه يستفتونك في النساء عامة، قد يكون في خلقة النساء أو في كيف خلق الله النساء أو لا، هنا يستفتونك في النساء عامة، لكن المقصود بها في نصيبهن من الميراث بالذات. ولذلك البيضاوي قال في ميراثهن. لماذا خصصت هنا؟ قال إذ سبب نزوله، وذكر سبب النزول. إذن سبب النزول يا شباب هو يخصص العام، يخصص عموم اللفظة، اللفظة تأتي عامة ولكن يكون المقصود بها خاصا بدلالة سبب النزول. قال إذ سبب نزوله أن عيينة بن حصن أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرنا أنك تعطي الإبنة النصف والأخت النصف. صحيح فعلا كما في أول السورة، وإنما كنا نورث من يشهد القتال ويحوز الغنيمة. يحوز الغنيمة مكتوب في الكتاب يجوز الغنيمة، هذا تصحيف، يحوز يعني يستطيع أن يحارب ويحصل الغنيمة. فقال عليه الصلاة والسلام كذلك أمرت. إذن سبب نزول هذه الآية هو سؤال عيينة بن حصن وبعض من كان معه، في بعض الروايات أنه غير عيينة بن حصن، لكن الجمع بينها أنها كانت مجموعة أسئلة من عيينة وغيره في كيف تعطى المرأة من التريك. والعرب كانوا يغمطون المرأة حقها في الجاهلية، فما كانت تورث، عفوا تورث، مرة ما كانت تورث، ولا كان يورث إلا من كان يحارب ويقاتل كما ذكر عيينة هنا. وعيينة بن حصن الفزاري هو من المؤلف قلوبهم كما تعلمون، في القصة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه 100 من الإبل من باب تأليف قلبه للدخول في الإسلام، وقد وقع فعلا ودخل في الإسلام بعد ذلك. قل الله يفتيكم فيهن. لاحظوا أنه السؤال الله يقول يستفتونك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي أفتى هو الله وليس النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا هذه القضية ذكرناها في أكثر من موضع. في أول السورة قلنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى قسمة التركة بنفسه حتى يقطع كل نزاع يتعلق بالأموال، وقلنا أن قضايا الأموال قضايا حساسة، ولذلك الله سبحانه وتعالى نبه إليها وشدد عليها في القرآن الكريم بنفسه، فذكر قسمة التركة بنفسه، يوصيكم الله في أولادكم وذكرها، وأيضا قسمة التركة بين الزوجين. ثم هنا أيضا يقول ويستفتونك يا محمد قل الله يفتيكم، لم يقل قل لهم كذا كما في بقية الآيات، صح؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، فيعني ذكر له السؤال وذكر له الجواب على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا قال يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، وهذا فيه إشارة إلى أهمية حقوق النساء وإلى تكريم الله للمرأة وإلى أنها كانت مهضومة جدا قبل الإسلام. طيب قال قل الله يفتيكم فيهن يبين لكم حكمه فيهن. والإفتاء قال البيضاوي هو تبيين المبهم، والصحيح أن الإفتاء هو حل الإشكال مطلقا وبيان الجواب وبيان المبهم، وكل ما كان فيه حل للإشكال وجواب عن السؤال فهو فتوى، سواء كان هذا في الشرع أو في اللغة أو في غيرها. فالإفتاء هو حل الإشكال أو الجواب عن السؤال يسمى فتوى. وأعجبني كلام لأبي حيان الغرناطي في لماذا سميت الفتوى فتوى، قال أنها مأخوذة من الفتوة، الفتى هو الشاب، فعندما يفتى السائل فإنه يكون أقوى حجة لأنه قد سمع الفتوى فتقوت حجته بها. طيب، هنا في هذه الآية يا شباب يعني يكاد المفسرون والمعربون يجمعون على أن قوله تعالى وما يتلى عليكم في الكتاب هو معطوف على قوله على لفظ الجلالة، يعني يصير معنى الآية قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، يعني وما يتلى عليكم في الكتاب أيضا يفتيكم فيما سألتم عنه. فمعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يبين لكم حقوق النساء، وما يتلى عليكم في الكتاب أيضا في أول السورة من تقسيم للتركة يبين لكم أيضا ما تسألون عنه، وأيضا قوله والمستضعفين من الولدان أيضا يبين لكم أيضا حقوقهم، فهي يعني معطوفة على بعضها. فإذا قال وما يتلى عليكم في الكتاب عطف على اسم الله تعالى، يعني قل الله يفتيكم وما يتلى عليكم أيضا يفتيكم على اسم الله تعالى، أو ضميره المستكن في يفتيكم، يعني قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى تصبح معطوفة على الضمير اللي في قوله يفتيكم الله، يعني الضمير المستتر في كلمة يفتيكم. طيب، قال وساغ للفصل، يعني ساق العطف على الضمير للفصل بقوله يفتيكم فيهن، كلمة فيهن فصلت، فيكون الإفتاء مسندا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ما في القرآن من قوله تعالى يوصيكم الله ونحوه. ولذلك معنى إذن وما يتلى عليكم في الكتاب، الكتاب هنا يصير معناها ماذا؟ القرآن، القرآن نفسه، يعني وما يتلى عليكم في الكتاب يعني وما تقدم في أول السورة، فيكون المقصود بالكتاب هنا هو القرآن الكريم. طيب، قال والفعل الواحد ينسب إلى فاعلين مختلفين باعتبارين مختلفين ونظيره أغناني زيد وعطاه إلى آخره. هنا يا شباب مسألة مهمة، دائما شوفوا مثل هذه القضايا، لاحظوا البيضاوي ماذا صنع، لخصت الإعرابات الموجودة في الآية ولخصها من كتاب الزمخشري تلخيص. والإعراب مهم جدا حتى في كما ذكرت لكم في التفاسير المختصرة جدا مثل الجلالين، الجلالين اختصر اختصار شديد لكنه لم يستطع أن يترك يتجاوز الإعراب، فيذكر الإعرابات لأنه ينبني عليها التفسير، ينبني على الإعراب المعنى، والمعنى يؤثر في الإعراب لأن الإعراب هو فرع عن المعنى، فأنت تفهم المعنى الصحيح ثم تعرب بناء على فهمك للمعنى الصحيح. هنا في كلام البيضاوي وتلخيصه لكلام الزمخشري في نوع من الغموض في الإعراب، فرجعت إلى تفسير البحر المحيط للشيخ أبي حيان، وأبو حيان رحمه الله في كتابه البحر المحيط يعتبر من أوسع كتب التفسير في الإعراب، ومثله تلميذه السمين الحلبي صاحب كتاب الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، فهو أيضا مبني على الإعراب والتوسع في الإعراب، وهو تلميذ أبي حيان، لكن لما رأى شيخه وتفسير البحر المحيط وسعة البحر المحيط أراد هو أن يصحح ويستدرك بعض المسائل النحوية والإعرابات من وجهة نظره، فكتب الدر المصون وتوسع فيه. يقول هنا البحر المحيط يقول ومعنى يفتيكم فيهن يبين لكم حال ما سألتم عنه، ثم قال ذكروا في موضع ما من الإعراب الرفع والنصب والجر، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، وما يتلى عليكم في الكتاب فيها ثلاثة إعرابات رحمك الله يا شيخ، إما أن تكون مرفوعة على أنها معطوفة، يعني الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم أيضا، فيكون معطوف على فاعل مرفوع. ماذا يقول أبو حيان؟ يقول فالرفع من ثلاثة أوجه، أحدها أن يكون معطوفا على اسم الله أي الله يفتيكم، والمتلو في الكتاب في معنى اليتامى،
قال الزمخشري يعني قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وهو من قولك أعجبني زيد وكرمه. وهذا اللي نقلها البيضاوي أنه قد يعني يأتي على الفاعل الواحد فعلا انتهى. والثاني أن يكون معطوفا على الضمير المستكن في يفتيكم، وحسنه الفصل بينهما بالمفعول والجار والمجرور. الثالث، وطبعا هذا ذكره الزمخشري أيضا، الثالث أن يكون ما يتلى مبتدأ وفي الكتاب خبره على أنها جملة معترضة، والمراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ إذن وليس القرآن، تعظيما للمتلو عليهم، وأن العدل والنصفة في حقوق اليتامى من عظائم الأمور المرفوعة الدرجات عند الله التي يجب مراعاتها والمحافظة عليها، والمخل بها ظالم متهاون بما عظمه الله، ونحوه في تعظيم القرآن وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذا كلام الزمخشري ترى، ولخصه البيضاوي هنا. وقيل في هذا الوجه الخبر محذوف، والتقدير وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء يبين لكم أو يفتيكم إلى آخر ما ذكر. طبعا نقل هنا أبو حيان، نقل كلام الزمخشري ونقل كلام أبو البقاء العكبري، تلقون دائما في كتب التفسير قال أبو البقاء قال أبو البقاء، فالبعض يظن أنه أبو البقاء الكوفوي صاحب كتاب الكليات، وهو متأخر، هو في القرن العاشر تقريبا، لكن إذا ذكر المفسرون قال أبو البقاء فهو أبو البقاء العكبري في كتاب له اسمه التبيان في إعراب القرآن، مشهور جدا. قال وأما النصب فعلى إضمار فعل التقدير ويبين لكم ما يتلى عليكم، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى يعني ويبين لكم ما يتلى عليكم، صارت منصوبة لأن يفتيكم معناها يبين فدلت عليها. وأما الجر فمن وجهين، أحدهما أن تكون الواو للقسم يعني والله ما يتلى عليكم في الكتاب إلى آخره، كأنه قال وأقسم بما يتلى عليكم في الكتاب، والقسم بمعنى التعظيم، وهذا الإعراب ذكره الزمخشري. والثاني أن يكون معطوفا على الضمير المجرور في فيهن، قاله محمد بن أبي موسى. قال ابن عطية شوفوا وما يتلى عليكم فيهن أنها مجرورة معطوفة على وما يتلى عليكم فيهن. طبعا البيضاوي يقول شوفوا وش يقول البيضاوي، قال ولا يجوز عطفه على المجرور في فيهن لاختلاله لفظا ومعنى. وهذا الكلام من البيضاوي هو تقليد للزمخشري بالضبط، وذكرت لكم في أكثر من موضع أن الزمخشري لديه جرأة في تخطئة ما يرد في القراءات، ولذلك هو خطأ قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، خطأها الزمخشري وردها بقوة، ومثله ابن عطية، وابن أبو حيان يعني يرد على هذه يعني الأخطاء النحوية. فهنا يرد على هذا الكلام يقول وهو لا يجوز، قال ولا يجوز عطفه على المجرور في فيهن لاختلاله لفظا ومعنى. فقال وقال الزمخشري ليس بسديد أن يعطف على المجرور في فيهن لاختلاله من حيث اللفظ والمعنى، والذي أختاره هذا الوجه. يعني أبو حيان ترك كل الإعرابات واختار هذا الإعراب بالذات ورد على كلام الزمخشري وعلى من وافقه. قال والذي أختاره هذا الوجه، وإن كان مشهور مذهب جمهور البصريين أن ذلك لا يجوز إلا في الشعر، يعني ما يجوز تعطف على المضمر، لكن قد ذكرت دلائل جواز ذلك في الكلام وأمعنت في ذكر الدلائل على ذلك في تفسير قوله تعالى وكفر به والمسجد الحرام. تذكرون أنه مر معنا وكفر به والمسجد الحرام، المسجد الحرام ظاهر صح ومعطوف على الضمير في به، وليس مختلا من حيث اللفظ لأن قد استدللنا على جواز ذلك، ولا من حيث المعنى كما زعم الزمخشري، بل المعنى عليه ويكون على تقدير حذف أي يفتيكم في متلوهن وفيما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، وحذف لدلالة قوله وما يتلى عليكم في الكتاب، وإضافة متلو إلى ضميرهن سائغة، إذ الإضافة تكون بأدنى ملابسة، لما كان متلوا فيهن صحت الإضافة إليهن كما جاء في قوله تعالى بل مكر الليل والنهار. مكر الليل والنهار، المكر هو الذي يقوم به هو الناس، وليس الليل هو الذي يمكر، صح، لكنه يريد أن يقول مكر الناس في الليل والنهار، فحذف المضاف وهو مكر الناس وأضاف المكر إلى الليل والنهار، فقال مكر الليل والنهار. شوف، وهذه طبعا بلاغة الحذف في اللغة العربية. قال لما كان المكر يقع في الليل والنهار صحت الإضافة إليهما، ومن ذلك قول الشاعر إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سهيل أذاعت غزلها في القرائب. وهذا الشاهد مر معنا، وهو يعني يستشهد به النحويون كثيرا. وش معنى إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة؟ يعني هو أضاف الكوكب إلى الخرقاء. من الخرقاء؟ قالوا هذه امرأة، امرأة عادية كانت بس في الليل تنسج الغزل على ضوء القمر بس، فسموه كوكب الخرقاء، والذي سماه واحد من جماعتها، يعني ما هم بالعرب كلهم، لكنه سما نسبه إلى الخرقاء كأن القمر هذا خاص فيها لأنها دائما تنسج على ضوئه. وهذا يسمونه في العربية الإضافة لأدنى ملابسة. أي علاقة بين وش دخل القمر في الخرقاء هذه اللي جالسة تغزل؟ هذا لأن يراها دائما تغزل على هذا الضوء فسماه القمر، سماه كوكب الخرقاء. فيقول أيضا مثل مكر الليل، ومثل قوله سبحانه وتعالى هنا في الآية يتامى النساء. طيب، وأما قول الزمخشري لاختلاله في اللفظ والمعنى، شوفوا كلام جميل، كلام أبو حيان. وطبعا الكتب التفسير المطولة فيها شرح وفيها تفصيل وفيها فوائد وفيها استطرادات، حتى فيها فائدة جميلة هنا سأقرأها عليكم قبل الكلام الذي ذكرت. قال وأما قول الزمخشري اللي نقلها البيضاوي نفسه يقول أنها ما تصلح لاختلالها لفظا ومعنى، فهو قول الزجاج بعينه. يعني هذا الزمخشري هو أخذها من كلام الزجاج، والزجاج هو من زعماء البصريين في النحو، فهذا دليل على تأثر الزمخشري بنحو البصريين كثيرا. وقال الزجاج وهذا بعيد بالنسبة إلى اللفظ وإلى المعنى، أما اللفظ فإنه يقتضي عطف المظهر على المضمر، وذلك غير جائز، كما لم يجز في قوله تساءلون به والأرحام. هذا كلام الزجاج، الزجاج أيضا ممن يرد قراءة حمزة هذه. وأما المعنى فإنه تعالى أفتى في تلك المسائل، وتقدير العطف على الضمير يقتضي أنه أفتى فيما يتلى عليكم في الكتاب، ومعلوم أنه ليس المراد ذلك، وإنما المراد أنه تعالى يفتي فيما سألوه من المسائل، انتهى كلامه. وهذا موجود في كتاب معاني القرآن للزجاج. وقد بينا صحة المعنى على تقدير ذلك المحذوف، إذا طبعا إلى آخر ما ذكر أبو حيان رحمه الله تعالى. فإذا أبو حيان نستفيد منه يا شباب في مثل هذه القضايا، تجد بعض القضايا النحوية والإعرابات التي تغمض عليك في تفسير البيضاوي مثلا أو الزمخشري أو حتى في الطبري، لأن الطبري نحوي لكن عباراته فيها أحيانا صعوبة، ومصطلحاته أيضا فيها صعوبة، لأن مصطلحات الطبري يغلب عليها أنها مصطلحات كوفية استفادها كثيرا من الفراء في كتابه معاني القرآن، لكن أحيانا يذكر بعض المصطلحات البصرية التي أخذها من كتاب الأخفش سعيد بن مسعد، لأنك لو ترجع لكتاب الطبري تجد أنه قد أخذ استوعب كتاب الفراء معاني القرآن وهو كوفي، وكتاب معاني القرآن أو معاني القرآن للأخفش سعيد بن مسعد وهو بصري وهو تلميذ سيبوي. فالطبري يعني مزيج من هذا ومن هذا، وإن كان الذين درسوا منهجه في النحو يقولون أنه بصري، عفوا كوفي المذهب الطبري، ولكن ليس على كل حال، لديه ميل إلى البصريين في بعض المواضع، فهو ليس على كل حال كوفي. لكن إذا يعني وجدت صعوبة في هذا ترجع إلى كتاب أبو حيان الغرناطي في كتاب البحر المحيط، وخاصة الطبعة هذه طبعة ممتازة الحقيقة، اللي هي مؤسسة الرسالة العالمية التي حققها مجموعة من الباحثين، وأيضا طبعة الشيخ عبد الله التركي التي طبعت أيضا، هي لا تختلف كثيرا عن هذه الطبعة، وإن كانت هذه عندي أجمل من حيث الطباعة وأخف، يعني ورقها من الشموع الأصفر فيعني حجمها صغير. فائدة هنا في كلام أبي حيان عن قولي ويستفتونك في النساء، نحن كنا في أول السورة تحدث عن التركة، صح، يعني يوصيكم الله في أبناء وأولادكم إلى آخره، فتحدث عن التركة وعن تقسيم التركة. ثم جاء الكلام عن المنافقين، مر معنا كثير صح، ثم رجع مرة ثانية للحديث عن الحقوق. فيقول أبو حيان هنا مبينا المناسبة وتكلم بكلام جميل، قال: وأما مناسبتها فذلك على مهيع العرب في كلامها. مهيع العرب في كلامها يعني طريقتها وسنتها وعادتها في الكلام، أنها تكون في أمر ثم تخرج منه من شيء إلى شيء ثم تعود إلى ما كانت فيه أولا، وهكذا كتاب الله يبين فيه أحكام تكليفه ثم يعقب بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب، ثم يعقب ذلك بذكر المخالفين المعاندين الذين لا يتبعون تلك الأحكام، ثم بما يدل على كبرياء الله تعالى وجلاله، ثم قد يعاد لتبيين ما تعلق بتلك الأحكام السابقة. وقد عرض هنا في هذه السورة أن بدأ بأحوال النساء والمواريث وذكر اليتامى، ثم ثانيا بذكر شيء من ذلك في هذه الآية، ثم أخيرا بذكر شيء من المواريث أيضا في آخر السورة ستأتي معنا. ولما كانت النساء مطرحا أمرهن عند العرب في الميراث وغيره وكذلك اليتامى، أكد الحديث فيهن مرارا ليرجعوا عن أحكام الجاهلية. وهذا كلام جميل، يعني لو يجمع من كلام أبي حيان مثل هذا المناسبات عنده كلام جميل جدا. وأيضا قوله على مهيع العرب في كلامها يشير إلى مسألة مهمة، وهي لو تقرؤون في قصائد العرب في الجاهلية تجدونها بهذه المنهجية، تبدأ بالنسيب ثم تدخل في المدح ثم ترجع للنسيب أحيانا ثم تنتقل للهجاء. ولذلك الذين كتبوا في نقد الشعر الجاهلي قالوا أن مشكلته أنه مختلط، موضوعاته مختلطة، وبعضهم اتهمه بالتشتت، ولكن في الحقيقة الذي يدرسه دراسة محكمة يجد أن هذا الذي يسمونه تشتتا هو في غاية الإحكام، هو أيضا من باب تنشيط السامع وأيضا وتنويع الخطاب، وجاء القرآن الكريم بنفس المنهجية. ولذلك لم يطعنوا في القرآن بأنه مشتت، أليس كذلك؟ يعني الآن في القرآن الكريم تخيلوا أنه جاء الجزء مثلا خمسة أجزاء الأولى أحكام فقهية، وخمسة أجزاء قصص، وخمسة أجزاء مثلا عقيدة، ما جاء بهذه الطريقة صح؟ وإنما جاء مع بعض، فتجد الآيات التي نتحدث فيها الآن امتزجت فيها الحقوق والأحكام الفقهية مع الأخلاق والمبادئ والعقائد مع بعضها البعض. ولذلك لما نأتي الآن نستخرج الأحكام منها نستخرج من الآية الواحدة أحكام كثيرة، أحكام فقهية وأحكام عقدية وأحكام أخلاقية وأسلوبية وإلى آخره. طيب، إذن يكون معنى الآية يا شباب على هذا الكلام والإعرابات التي ذكرها البيضاوي وردها أيضا الزمخشري والبيضاوي كما ذكر الشيخ هنا: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، أي ويفتيكم فيهن ما سبق في أول السورة، ما يتلى عليكم في الكتاب أي في القرآن الكريم، في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن أجورهن. قلنا يتامى النساء هنا اليتامى الصغيرات اللاتي يكن تحت ولاية الرجال، وهذا الرجل يطمع في مال هذه اليتيمة، فإما أن يرغب في الزواج بها فلا يعطيها من المهر ما تستحق ويظلمها بذلك، وإما أن لا يرغب في النكاح بها ولكنه في نفس الوقت لا يريد أن يذهب مالها لغيره فيمنعها من الزواج ويعضلها حتى تموت فيرثها. فلاحظوا الآية، الله سبحانه وتعالى يقول: وترغبون أن تنكحوهن. هذا التعبير يحتمل معنيين: ترغبون في أن تنكحوهن أو ترغبون عن أن تنكحوهن، فهي تحتمل المعنيين. ولاحظوا هنا بحرف التعدية بس تدخل حرف واحد يقلب المعنى: ترغب في أن تنكحها يعني ترغب في الزواج بها، ترغب عن أن تنكحها يعني ما تبغاها، فعن يغير المعنى وفي يعطي معنى. فهنا يقول في يتامى النساء أن يتلى عليكم في شأنهن اللاتي لا تؤتون ما كتب لهن، أي فرض لهن من الميراث، وترغبون أن تنكحوهن، يعني في أن تنكحوهن أو عن أن تنكحوهن. فإن أولياء اليتامى كانوا يرغبون فيهن إن كن جميلات ويأكلون ما لهن من التركة يعني، وإلا كانوا يعضلونهن طمعا في ميراثهن. والواو تحتمل الحال والعطف، وليس فيه دليل على جواز تزويج اليتيمة يعني وهي صغيرة، إذ لا يلزم من الرغبة في نكاحها جريان العقد في صغرها، وإنما حتى تكبر يعني. والمستضعفين من الولدان، أي أن الله سبحانه وتعالى يفتيكم في شأنهن وفي شأنهم عفوا. والمستضعفين من الولدان هم الصغار والأيتام من الأبناء، عطف على يتامى النساء، والعرب ما كانوا يورثونهم كما لا يورثون النساء أيضا. وأن تقوموا لليتامى بالقسط، يعني قد ذكر الله لكم في الكتاب وأفتاكم وأمركم بأن تقوموا لليتامى بالقسط، يعني أنت بالعدل يعني، وهو خطاب للأئمة في أن ينظروا لهم ويستوفوا حقوقهم، أو للقوام بالنصفة في شأنهم. يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب هنا الأولياء، أولياء اليتامى، ويخاطب أيضا القضاة، ويخاطب الأمراء بأن يحموا هذه الفئة الضعيفة في المجتمع. وسبحان الله، شوفوا يعني التاريخ مستمر، يعني في زماننا هذا وفي الأزمنة الماضية الضعفاء ما زالوا هم، يعني النساء يستضعفون كثيرا ولا يشعر بذلك إلا القضاة في المحاكم أو الذين يعملون في مواطن يعني مطالبة الناس بالحقوق مثل الأحوال المدنية وغيرها. فتجد يعني النساء كم التي تظلم من زوجها أو تظلم من أوليائها أو تظلم من أقاربها أو تحرم من الميراث في مواضع كثيرة في العالم. والإسلام قد جاء لإنصافهم وإعطائهم حقوقهم، ولذلك لما جاء عيينة بن حصن إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستغرب من هذا الجديد في الموضوع، يعني سمعنا أنك تعطي للبنت النصف وتعطي الأخت النصف كثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك أمرت. ولذلك لاحظوا حتى أن الله سبحانه وتعالى ما قال قل لهم كذا، وإنما قال يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، لإعطاء الموضوع أهمية كبيرة. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، هو وعد لمن آثر الخير في ذلك. طيب تفضل يا شيخ أحمد.
قال رحمه الله: وإن امرأة خافت من بعلها توقعت منه لما ظهر لها من المخايل. وامرأة فاعل فعل يفسره الظاهر، نشوزا تجافيا عنها وترفعا عن صحبتها، كراهة لها ومنعا لحقوقها، أو إعراضا بأن يقل مجالستها ومحادثتها، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، أن يتصالحا بأن تحط له بعض المهر أو القسم، أو تهب له شيئا تستميله به. وقرأ الكوفيون أن يصلح من أصلح بين المتنازعين، وعلى هذا جاز أن ينصب صلحا على المفعول به وبينهما ظرف أو حال منه، أو على المصدر كما في القراءة الأولى والمفعول بينهما أو هو محذوف. وقرئ يصلح من الصلح بمعنى اصطلح،
وقرئ يصلح.
نعم، وقرئ يصلح من الصلح بمعنى اصطلح. والصلح خير من الفرقة أو سوء العشرة أو من الخصومة، ولا يجوز أن يراد به التفضيل، بل بيان أنه من الخيور كما أن الخصومة من الشرور، وهو اعتراض، وكذا قوله وأحضرت الأنفس الشح، ولذلك اغتفر عدم مجانستهما. والأول للترغيب في المصالحة، والثاني في التمهيد، والثاني لتمهيد العذر في المماسكة. ومعنى إحضار
المماكسة يعني المكاسرة،
المماكسة نعم، معذرة. والثاني لتمهيد العذر في المماكسة. ومعنى إحضار الأنفس الشح جعلها حاضرة له مطبوعة عليه، فلا تكاد المرأة تسمح بالإعراض عنها والتقصير في حقها، ولا الرجل يسمح بأن يمسكها ويقوم بحقها على ما ينبغي إذا كرهها أو أحب غيرها. وإن تحسنوا في العشرة وتتقوا النشوز والإعراض ونقص الحق فإن الله كان بما تعملون من الإحسان والخصومة عليما به وبالغرض فيه فيجازيكم عليه. أقام كونه عليما بأعمالهم مقام إثباته إياهم عليها الذي مقام إثابته إياهم عليها الذي هو في الحقيقة جواب الشرط وإقامة للسبب مقام المسبب.
نعم، لاحظوا هنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر يعني حقوق النساء، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، وتكلمنا أن المقصود بها الميراث، حقوقها من حيث الميراث. الآن يأتي لحق آخر لها وهو حق الزوجة في العشرة الطيبة من زوجها، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بذلك وقال وعاشروهن بالمعروف في مواضع كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية التي يعني تعطي للمرأة مكانتها وحقها والمحافظة على مشاعرها والحياة الكريمة في حياة الزوجة إلى آخره. هنا الله سبحانه وتعالى مر معنا في آيات وفي الآيات التي مرت معنا في معالجة نشوز الزوجة، صح؟ في قوله سبحانه وتعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، صح؟ ثم هنا معالجة المرأة ماذا تفعل إذا آنست من زوجها نشوزا أو ترفعا أو إعراضا، وهناك ماذا يصنع الرجل إذا وجد من زوجته نفس القضية. فلاحظوا كيف يعني عالج القرآن نشوز الزوجة وكيف عالج نشوز الزوج، وهذه تحتاج يعني التدقيق أيها الإخوة في كيف يعني راعى الإسلام وراعى الله سبحانه وتعالى في معالجة هذه القضايا الفطرة البشرية. يعني لم يقل هنا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلتعظه ثم لتهجره ثم لتضربه، نفس طرق التعامل مع الزوج، لا، وإنما مباشرة قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالله سبحانه وتعالى هنا يعني يظهر موضوع الصلح وخيرية الصلح والتنازل والتسامح إذا آنست الزوجة من زوجها نفور أو إعراض، في حين الزوج عندما يؤنس من زوجته ذلك فإنه يعظها وله حق أن يؤدبها. طيب، يقول هنا وإن امرأة خافت من بعلها، خافت هنا معناها توقعت لما ظهر لها من المخايل، يعني صارت تشوف عليه تصرفات غريبة، آنست منه يتركها يهجرها يترفع عن مجالستها ومحادثتها ويعني مضاجعتها، هذه كلها علامات قلق، فقال الله سبحانه وتعالى إذا لمست منه مثل هذه الأشياء ما يمنع أنها يعني تتفاهم معه بالصلح، والصلح أحيانا قد يكون بشكل مباشر معه أو إدخال وسيط ممكن. قال وامرأة هنا فاعل لفعل يفسره الظاهر، هذه مسألة نحوية، يعني هنا لو سألت وإن امرأة خافت، امرأة هنا وش إعرابها؟ قالوا فاعل، كيف فاعل؟ وين الفعل؟ لا يمكن يكون هناك فاعل إلا لازم يكون فيه فعل، فأين الفعل وما قبلها فعل؟ وإن امرأة خافت، قالوا فاعل لفعل تقديره كما يدل عليه الذي جاء بعده، يعني تقدير الكلام وإن خافت امرأة قدرناه خافت لأن جاء بعدها وإن امرأة خافت من بعلها، لكن لا يمكن نقول أن امرأة هنا أو أن امرأة هنا فعل لخافت اللي بعدها، لأن ما يمكن أن يكون يتأخر الفعل على الفاعل. فهو يقول وامرأة فاعل فعل يفسره الظاهر نشوزا، النشوز مر معنى النشوز في سورة البقرة في قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، صح؟ وقلنا أن ننشزها يعني نرفعها، وأن النشز من الأرض المكان المرتفع، ولذلك سمي نشوز المرأة على الزوج يعني ترفعها عليه، شايفة نفسها خلاص يسمى نشوز، وأيضا ترفع الزوج يقال له نشوز أيضا. فالنشوز هو التجافي، الترفع عن صحبتها كراهة لها ومنعا لحقوقها أو إعراضا، نشوزا أو إعراضا. فالنشوز قالوا هو التجافي والترفع عن صحبتها، والإعراض بأن يقل مجالستها أو محادثتها أو. فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. وش نوعية الصلح؟ تركها مفتوحة، يعني يتفاهمون بما يتصالحون عليه. إما تقول له مثلا أنا مستعد أن أرجع لك نصف المهر مثلا، بعض الناس مادي إذا يعني صار في نقاش في الأموال يعني يوافق، أو تقول له لا أريد منك مثلا أنك مثلا يعني تبات معي إلا يوم في الأسبوع مثلا، أو تتزوج زوجة أخرى وهكذا. فقوله أن يصلح بينهما صلحا، التنكير هنا يدل على العموم يعني أو على الإطلاق، أي صلح يتراضيان به فلا إشكال في ذلك. لذلك البيضاوي قال أن يتصالح بأن تحط له بعض المهر أو القسم يعني المبيت، أو تهب له شيئا تستميله به أي شيء. وقرأ الكوفيون أن يصلح من أصلح بين المتنازعين، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، كما هي القراءة التي نقرأ. وعلى هذا جاز أن ينتصب صلحا على المفعول به وبينهما إلى آخره. وقرئ يصلح بينهما صلحا، يصطلح يعني. والصلح خير، شوفوا الصلح خير هنا، يصالح بينهما صلحا، هذه قراءة أيضا ثالثة جميل، هذه فتوى من الشيخ أو ثانية، أن يصلح بينهما صلحا وأن يصالح بينهما صلحا، هذه قراءتان. والصلح خير، دائما نحن نقول أن خير في اللغة العربية هي أصلا أخير، وشر أصلها أشر، لكن العرب حذفت الألف من يعني صيغة أفعل، ما يقال فلان أخير من فلان، وإنما يقال فلان خير من فلان، فتحذف الهمزة، قالوا لأنها اشتهرت، اشتهرت فلا حاجة إلى الألف، فلا يقال أخير وأشر وإنما يقال خير وشر. طيب هنا الصلح خير، هل معناها أن الصلح هنا أخير من الفرقة؟ طبعا ما في مجال للمقارنة، لا شك أن الصلح أخير. فلذلك هنا قال البيضاوي هنا ولا يجوز أن يراد به التفضيل، بل بيان أنه من الخيور كما أن الخصومة من الشرور. فهو يريد أن يقول هنا أن الله يقول والصلح كله خير، وليس المقصود أن الصلح يفاضل بين الصلح وبين الفرقة، فإن لا يفاضل بينهما، فالصلح على كل حال أفضل. فإذا ليست هنا من باب التفضيل، لأن الفرقة ليس فيها خير مطلقا، واضح هذا يا شباب؟ لأنهم يقولون دائما أن التفضيل يكون بين أمرين بينهما اشتراك، فيقال فلان عالم وفلان أعلم، فبينهما اشتراك في العلم لكن هذا أعلم، فالفرقة ليس فيها خير مطلقا، فليس بينها وبين الصلح أي اشتراك في الخيرية. فإذا ليست خير هنا تفضيل، وإنما هي من باب الصفة. أي أحسنت. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، أيضا هو من هذا الباب. قال وأحضرت الأنفس الشح، ولذلك اغتفر عدم مجانستهما. والأول للترغيب في المصالحة، يعني قوله والصلح خير للترغيب في المصالحة، والثاني لتمهيد العذر في المماكسة، وهي قوله وأحضرت الأنفس الشح، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول ويأمر الزوجة والزوج بأن يحرصا على الصلح، ثم يحثهما على ذلك فيقول والصلح خير، ثم يلتمس العذر لكل واحد منهما عند الاختلاف بقوله وأحضرت الأنفس الشح. معناها أن في هذا الموقف يحضر الشح، كل واحد يقول حقي حقي، فكأن الشح هذا شخص حاضر موجود معهم، فيقول لا تستغرب أيها الزوج من تشدد زوجتك في حقوقها في هذا الموقف، ولا تستغربين أيتها الزوجة من تشدد زوجك في هذا الموقف في حقوقه، لأن الشح مجبول عليه النفوس. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لذلك دائما اللي يتنازل هو الأفضل، وهو اللي استطاع أن يكبت هذا الشح اللي في نفسه، وهو أقرب للفلاح، لأن الله يقول من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح ليس على كل حال يعني صفة مذمومة مثل البخل. الشح غريزة في النفس، وهو الحرص، مطلق الحرص يسمى شحا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن يوق شح نفسه فوصف، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ولكن يعني وأن تصدق وأنت صحيح شحيح، صح؟ يعني الصدقة والإنسان صحيح وحريص هو الذي له يعني أجر عظيم، وليس أن ينفق الإنسان بعد أن يكون مودع، يعني يصبح الإنسان في آخر حياته فيتصدق أعطوا فلان كذا، مقبولة طبعا، لكنها ليست مثل أنك تنفق وأنت محتاج للمال وفي صحتك وفي عافيتك وفي شبابك، هذا دليل أنك أنفقت عن صدق وعن إخلاص. طيب، قال والثاني لتمهيد العذر في المماكسة، ومعنى إحضار، طبعا هذا توجيه من البيضاوي بلاغي، ومعنى إحضار الأنفس الشحة جعلها حاضرة له مطبوعة عليه، فلا تكاد المرأة تسمح بالإعراض عنها والتقصير في حقها، ولا الرجل يسمح بأن يمسكها ويقوم بحقها على ما ينبغي إذا كرهها أو أحب غيرها. فهو يشير إلى معنى الشح الموجود في هذا الموقف. وإن تحسنوا في العشرة وتتقوا النشوز والإعراض فإن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني بما تعملون من الإحسان والخصومة خبيرا عليما وسيجازيكم عليه. ودائما الله سبحانه وتعالى عندما يختم هذه الآيات بمثل هذا إن الله عليم خبير فهو من باب التهديد، يعني فليتق المؤمن الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا هنا الله سبحانه وتعالى عندما يعني ذكر نشوز الزوجة لم يذكر الضرب ولم يذكر الهجر ولم يذكر التأديب، صح؟ وإنما ذكر الصلح، وهذا فيه اتفاق مع الفطرة، لأن فطرة الرجل والمرأة لا تقبل الرجل، لا يقبل الرجل أن تضربه المرأة، صح؟ والرجل لو ضربته المرأة زوجته في الغالب أن الرجل سوف يطلقها، صح؟ في الغالب. قد يقول قائل فيه بعض الرجال يقبل أنه إذا ضرب يمشي في الخط ويتأدب، ممكن بعض الناس يصلح مع هذا، لكنه ليس الغالب على جنس الرجال أنه ممن يقبل الإهانة، ليس كذلك؟ لكن جنس النساء ليس من باب الإهانة لها أنها تؤدب أو تضرب، ليس في ذلك إهانة لها، لكن العكس صحيح. طيب، قال وأقام كونه عالما بأعمالهم مقام إثابته إياهم عليها، الذي هو في الحقيقة جواب الشرط إقامة للسبب مقام المسبب، يعني وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني من باب فسيجازيكم على ذلك. تفضل يا أحمد.
قال رحمه الله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء لأن العدل ألا يقع ميل البتة وهو متعذر، فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني فيما تملك ولا أملك، ولو حرصتم أي على تحري ذلك وبالغتم فيه فلا تميلوا كل الميل بترك المستطاع والجور على المرغوب عنها، فإن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فتذروها كالمعلقة التي ليست ذات بعل ولا مطلقة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، وإن تصلحوا ما كنتم تفسدون من أمورهن وتتقوا فيما يستقبل من الزمان فإن الله كان غفورا رحيما يغفر لكم ما مضى من ميلكم، وإن يتفرق وقرئ وإن يتفارق أي وإن يفارق كل منهما صاحبه يغني الله كل منهما عن الآخر ببدل أو سلوة من سعته غناه وقدرته، وكان الله واسعا حكيما مقتدرا متقنا في أفعاله وأحكامه.
نعم، يعني كأن هذا التماس أيضا للرجل، يعني هذا توسيع للعذر للرجل، بأنه ليس المطلوب من الرجل عندما يؤمر بالعدل بين الزوجات ويعني الإنصاف بينهن أنه يستطيع أن يعدل 100%، فالله سبحانه وتعالى يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، ولو حرصتم. لأنه قد يقول قائل لا أنا أختلف أنا عن الناس أنا حريص، فقال الله ولو حرصتم. فهذا فيه نوع من السعة على الرجل، لكن قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني تميل إلى إحداهما أو إلى إحدى نسائك ميلا شديدا والأخرى تهملها إهمالا شديدا، هذا ظلم واضح. فيقول فتذروا هذه المهملة كالمعلقة التي هي ليست مطلقة فتتزوج وليست بذات زوج لأنك مهملها. هذا معنى الآية. يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء لأن العدل هو أن لا يقع ميل البتة، وهو متعذر، الإنسان ضعيف صح. فذلك ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه، يعني في الوقت يا أذهب عند هذه ليلة وهذه ليلة وهذه ليلة، هذا قسم وقت عادي. ويقول هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. قال ولو حرصتم أي على تحري ذلك وبالغتم فيه، فلا تميلوا كل الميل بترك المستطاع والجور على المرغوب عنها، فإن ما لا يدرك كله لا يترك جله. قال فتذروها كالمعلقة أي التي ليست ذات بعل ولا مطلقة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، كما في الحديث الصحيح. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، وهذه دعوة للرجوع لمن كان يظلم ومن كان يجور في حق زوجاته فليعود إلى الصواب. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لاحظوا أنه قال في وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، صح، امرأة وبعلها، ثم قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، ثم قال وإن يتفرقا. الضمير يعود يتفرقا إلى، يعود إلى من؟ إلى من؟ إلى الزوج والزوجة. قال وإن امرأة خافت من بعلها، صح، قال وإن يتفرقا، وقرئ وإن يتفارقا أي وإن يفارق كل منهما صاحبه يغني الله كلا من سعته، يعني يغني كل منهما عن الآخر ببدل أو بسلوة من سعته، يعني من فضله من غناه من رزقه. وكان الله واسعا حكيما، يعني مقتدرا متقنا في أفعاله وأحكامه. ثم ستأتي معنا آيات عجيبة تفتح باب الأمل بشكل رهيب لمن يظن أن نهاية الحياة هي في الطلاق، لأن يعني بعض النساء أو بعض الرجال يظن أنه إذا وصلت الحياة الزوجية إلى الفراق انتهت الحياة، في حين أنها قد تكون ابتدأت. ولذلك قال وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، شوفوا كيف عبر ولم يقل من رزقه من فضله، لا قال من سعته، لأن العادة أن الناس إذا وصلوا تضيق في الدنيا في أعينهم حتى يظنون أنها انتهت، فيقول لا توها الآن ابتدأت، تماما كما في قوله سبحانه وتعالى فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، مع أن الواحد اللي بيخش الكهف ما فيها ينشر، ضيق المكان، لكن الله يقول لا، صحيح أنه ضيق المكان جغرافيا لكنه فيه انفراد وخلوة بالله وعبادة، فهو السعة الحقيقية. فكذلك هنا قال وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. شوفوا كيف تدرج هنا، ذكر الله سبحانه وتعالى في التعامل مع الزوجة يعني درجات الوعظ والهجر والتأديب، ثم ذكر مع الزوج الصلح التنازل الصبر. وسبحان الله يعني في هذا الجانب يعني المرأة ينبغي أن تدرك هذه الحقيقة، أن المرأة التي تصبر على زوجها أو على جفائه أو على سوء خلقه أو على أن هذا يعني أولا هو من الجهاد ومن الاحتساب ومن باب الأجر العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنها إذا مات الرجل وهو راض عن زوجته، من ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، وإلى آخره من ذكر ما ذكر حقوق الزوج. وأن يعني طاعة الزوج والمبالغة في طاعته والتقرب إلى الله بطاعته باب من أعظم باب الجنة الذي ينبغي للمرأة أن تدركه، لأن بعض النساء اليوم تظن أن الأمر بطاعة الزوج هو نوع من الامتهان للمرأة وعدم المساواة، وهي تريد أنها تنفصل وتريد أن تستقل ولا تريد أن يكون لها يعني تحتاج إلى توقيع من زوجها أو من ولي أمرها. وهذا يخالف الفطرة، المرأة تكون أقوى عندما تكون في ظل وليها، أما في ظل والدها أو في ظل أخيها أو في ظل زوجها أو في ظل ابنها فهي مخدومة. يعني المرأة المسلمة مخدومة في كل مراحل حياتها، وهذا هو يعني قوة لها وعزة لها وإكرام لها. لو ننظر نحن في المجتمعات الإسلامية ستكتشف أن الرجل خادم للمرأة في كل مراحلها، يخدمها وهي أمه، ويخدمها وهي بنته، ويخدمها وهي زوجته، ويخدمها وهي أخته، وهكذا هي مخدومة على كل حال، يعني مأمور كل من حولها بأن يخدمها. ولذلك هنا أرشد إلى قضية الصلح مع الزوج، أن هذه الطريقة المثلى، فإذا لم يتم مثل هذا ولم يتيسر فباب الأمل وباب الرزق وباب يعني السعادة مفتوح، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعاده. لذلك يذكرون عن جعفر بن محمد الصادق أنه جاءه رجل يشتكي من الفقر، فقال له تزوج، فتزوج فلم تنتهي مشكلته وبقي في الفقر، فجاء يشكو إليه فقال طلق زوجتك، فاستغرب الذين حوله، قال لما جاءني وهو فقير في المرة الأولى وسألته هل أنت متزوج، قال لا، فأرشدته إلى الزواج لعله أن يكون من أصحاب قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فلما رأيت أنه ليس من أهل هذه الآية أمرته بالطلاق، قلت لعله أن يكون من أصحاب هذه الآية، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. قال البيضاوي هنا وإن يتفرق، وقرئ وإن يتفارق، يغني الله كلا منهما عن الآخر ببدل أو سلوى، وكان الله واسعا حكيما مقتدرا متقنا في أفعاله وأحكام. دعونا نقرأ الآيات التي بعدها يا شيخ أحمد، شوف كيف أن الله بعد هذه يعني الحل خلاص، يعني انفصال الزوج عن زوجته، شوفوا كيف يذكر أن الله كل شيء بيده، الرزق بيده، الملك بيده، التوفيق بيده، حتى لا ييأس الزوج ولا تيأس الزوجة. تفضل.
قال رحمه الله ولله ما في السماوات وما في الأرض، تنبيه على كمال سعته وقدرته، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني اليهود والنصارى ومن قبلهم، والكتاب للجنس، ومن متعلقة بوصينا أو بأوتوا، ومساق الآية لتأكيد الأمر بالإخلاص، وإياكم عطف على الذين، أن اتقوا الله بأن اتقوا الله، ويجوز أن تكون أن مفسرة لأن التوصية في معنى القول، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض على إرادة القول، أي وقلنا لهم ولكم إن تكفروا فإن الله مالك الملك، مالك الملك كله، لا يتضرر بكفركم ومعاصيكم، كما لا ينتفع بشكركم وتقواكم، وإنما وصاكم لرحمته لا لحاجته. ثم قرر ذلك بقوله وكان الله غنيا عن الخلق وعبادتهم حميدا في ذاته حمدا وإن لم يحمد. ولله ما في السماوات وما في الأرض ذكره ثالثا للدلالة على كونه غنيا حميدا، فإن جميع المخلوقات تدل بحاجتها على غناه وبما أفاض عليها من الوجود وأنواع الخصائص والكمالات على كونه حميدا. وكفى بالله وكيلا راجع إلى قوله يغني الله كلا من سعته، فإنه توكل بكفايتهما وما بينهما تقرير لذلك. إن يشأ يذهبكم أيها الناس يفنكم، ومفعول يشأ محذوف دل عليه الجواب، ويأتي بآخرين ويوجد قوما آخرين أو خلقا آخرين مكان الإنس، وكان الله على ذلك من الإعدام والإيجاد قديرا بليغ القدرة لا يعجزه مراد. وهذا أيضا تقرير لغناه وقدرته وتهديد لمن كفر به وخالف أمره. وقيل هو خطاب لمن عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب، ومعناه معنى قوله تعالى ويستبدل قوما غيركم، لما روي أنه لما نزلت ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على ظهر سلمان وقال إنهم قوم هذا.
نعم، لاحظوا أيها الأحباب في قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض بعد قوله وأن يتفرق يغني الله كلا من سعته، لاحظوا الآيات التي بعد التي تشير إلى سعة ملكه قدرته علمه فضله، حتى يرسخ في نفس المؤمن الطمأنينة الشديدة بأن أمرك بيد ملك مقتدر عظيم كريم حليم. مهما طلبت من الكرماء من الناس أن يعطوك فلن يعطوك مثل ما يعطيك الله، وإن طلبت منهم أن يكفوك فلن يستطيعوا أن يكفوك كما يكفيك الله. وهذا يعني أمر بأنك تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى. ولاحظوا أن جاءت هذه بعد قضية وإن يتفرق يغني الله كلا من سعد ولله. وهذه الآيات وهذه المعاني من أفضل ما يشر يعني يقال لمن وقع في مثل هذه القضايا الفراق والطلاق وما يتعلق به، لأن العادة أن النفوس تضعف في هذه المواقف، فالزوج تجد أنه كئيب ويعني تسود الدنيا في عينيه، والزوجة كذلك. الله يقول ولله ما في السماوات وما في الأرض، هذا تنبيه على كمال ملكه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فالوصية بالتقوى وصية شاملة. الله يقول وصيناكم بها ووصينا بها الذين قبلكم من اليهود والنصارى وغيرهم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. أعاد أيضا هذا وكان الله غنيا حميدا، فلما جاء بذكر الكفر بالنعم ذكر الغنى، أن الله سبحانه وتعالى غني عن شكرك وغني عنك ولكن أنت الفقير له. وهذا المعنى الله سبحانه وتعالى يكرر في مواضع كثيرة، مثل سورة على سبيل المثال سبأ. سورة سبأ فيها إشارة إلى الغنى المطلق لله والفقر المطلق للإنسان، فالله غناه ذاتي والإنسان فقره ذاتي إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نفس الفكرة هنا في قوله وكان الله غنيا حميدا، يعني هو غني عنكم تماما ولكنه يحمد من يشكره في ذاته سبحانه وتعالى. لاحظوا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الثلاث كرر نفس المعنى وهو سعة ملك الله سبحانه وتعالى ثلاث مرات. فقال ولله ملك ولله ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال في الآية التي بعدها ولله ما في السماوات وما في الأرض. إشارة يا شباب إلى أن موضوع التأكيد في اللغة العربية موضوع صحيح، والعرب من عادتها أنها تكرر الأمر لتأكيده، والقرآن الكريم نزل بلغة العرب ونفس طريقتهم وأسلوبهم ومنهجيتهم. ودائما كتب اللغة وكتب التفسير تستشهد بقصيدة الحارث ابن عباد البكري التي يقول فيها قرب مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي، قرب مربط النعامة مني، كررها يمكن 20 مرة في القصيدة. فهذا إشارة إلى قضية التكرار والتأكيد يعني متلازمة، وهي أسلوب من أساليب العرب وليس في ذلك غرابة، لأن البعض أحيانا يعني يذهب ويحاول أن يذهب إلى معنى آخر غير التأكيد، لكن التأكيد هو مقصد من المقاصد. ولذلك لاحظوا فبأي آلاء ربكما تكذبان، كم كررت كثير صح، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما، وهكذا لتأكيد هذا المعنى وتكراره. طيب قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، قال راجع إلى قوله يغني الله كلا من سعته فإنه توكل بكفايتهما وما بينهما تقرير لذلك. وهنا سؤال جميل أو يعني سؤال أحد الإخوان يقول في قوله تعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، ألا يستفاد منها أن الله يغني الزوجين المتفرقين بعد أن يستجيبوا لما ذكره فيما سبق من حالات الوعظ والهجر والتأديب وبعث الحكمين ومعالجة نشوز الرجل، وكأن الطلاق هو آخر الطرق وذلك عند امتداد أو انسداد صحيح، هذا كلام صحيح جدا، وكأن من يتق الله سبحانه وتعالى في اتباع ما أمر الله به وإن أفادت واحدة من هذه المراحل وانتهت المشكلة فالحمد لله، وإن استمرت فمعنى ذلك أن هذا هو الحل الوحيد وسيجعل الله بعد عسر يسرا. قال الله سبحانه وتعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، يعني فيه تهديد لمن يستطيل ظالما على زوجته. فأن الله سبحانه وتعالى يهدده بأنه إن كان هو لديه القدرة على ظلم الزوجة فإن الله قادر عليه. فليتذكر دائما هذا المعنى، يعني إن يشاء يذهبكم أيها الناس كلكم، يفنكم ويأتي بآخرين، يعني بآخرين خير منكم وأكثر طاعة لله منكم، وكان الله على ذلك قديرا. قال البيضاوي هنا: وهذا أيضا تقرير لغناه وقدرته وتهديد لمن كفر به وخالف أمره. وقيل هو خطاب لمن عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب، ومعناه معنى قوله تعالى: ويستبدل قوما غيركم في سورة التوبة، لما روي أنه لما نزلت هذه الآية ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على ظهر سلمان الفارسي وقال: إنهم قوم هذا. طبعا هذا توسيع لدلالة الآية، والآية وإن وردت في سياق كما تلاحظون سياق الحديث عن التفرق بين الزوج وزوجته، إلا أننا دائما نقول أن العبرة دائما بعموم اللفظ، فمثل هذه الألفاظ أو هذه الآيات عامة تنطبق على كل الحالات. والله سبحانه وتعالى يقول: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، هذه قاعدة عامة ومعناها عام وليس فقط في سياق الحديث عن الطلاق أو غيره. طيب تفضل يا أحمد.
قال رحمه الله: من كان يريد ثواب الدنيا كالمجاهد يجاهد للغنيمة، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فما له يطلب أخسهما، فليطلبهما كمن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أو ليطلب الأشرف منهما، فإن من جاهد خالصا لله سبحانه وتعالى لم تخطئه الغنيمة، وله في الآخرة ما هي في جنبه
كلا شيء.
أو فعند الله ثواب الدارين، فيعطي كلا ما يريده، كقوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه الآية. وكان الله سميعا بصيرا عالما بالأغراض، فيجازي كلا بحسب قصده.
لاحظوا هنا الله سبحانه وتعالى يقول: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. يعني معنى الآية يقول: من كان يريد ثواب الدنيا، يعني الثواب العاجل في الدنيا، مثلا الغنيمة التي يغنمها المجاهد، هذه تعتبر من الثواب العاجل، لكن ليس معنى ذلك أنه قد ذهب ثوابه الآجل في الآخرة، لا، ثوابه الآجل على ما هو عليه. قال: فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فما له يطلب أخسهما، فليطلبهما كلها. يعني يقول أنه ينبغي على المؤمن أن يطلب الدنيا والآخرة، وليس في ذلك حرج، كمن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أو ليطلب الأشرف منهما وهو الآخرة. وإذا طلب الواحد من الناس الآخرة فإن الدنيا تأتيه راغمة، فإن من جاهد خالصا لله سبحانه وتعالى لم تخطئه الغنيمة، جاية، وله في الآخرة ما هي في جنبه كلا شيء، يعني سوف يكون له من الأجر في الآخرة ما يعتبر ما أخذه في الدنيا لا شيء. أو فعند الله ثواب الدارين، فيعطي كلا ما يريده، كقوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه إلى آخره. وكان الله سميعا بصيرا، أي عالما بالأغراض التي يقصدها كل واحد منا، فيجازيه عليها. تفضل يا أحمد.
قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، مواظبين على العدل، مجتهدين في إقامته، شهداء لله بالحق، تقيمون شهادتكم لوجه الله سبحانه وتعالى، وهو خبر ثان أو حال، ولو على أنفسكم، ولو كانت الشهادة على أنفسكم بأن تقروا عليها، لأن الشهادة بيان للحق سواء كان عليه أو على غيره، أو الوالدين والأقربين، ولو على والديكم وأقاربكم، إن يكن أي المشهود عليه أو كل واحد منه من المشهود له غنيا أو فقيرا، فلا تمتنعوا عن إقامة الشهادة، لا تجوروا فيها ميلا أو ترحما، فالله أولى بهما بالغني والفقير وبالنظر لهما، فلو لم تكن الشهادة عليهما أو لهما صلاحا لما شرعها، وهو علة الجواب أقيمت مقامهم. والضمير في بهما راجع لما دل عليه المذكور، وهو جنس الغني والفقير، لا إليه ولا لا إليه وإلا لوحد. ويشهد عليه أنه قرئ فالله أولى بهم. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، لأن تعدلوا عن الحق أو كراهة أن تعدلوا من العدل. وإن تلووا ألسنتكم عن شهادة الحق أو حكومة العدل. قرأه نافع وابن كثير وأبو بكر وأبو عمرو وعاصم والكسائي بإسكان اللام وبعدها واوان، الأولى مضمومة والثانية ساكنة. وقرأ حمزة وابن عامر وإن تلووا بمعنى وإن وليتم إقامة الشهادة فأديتموها أو تعرضوا عن أدائها فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم عليه.
نعم، يعني هذه الآية كأنها جاءت لتختم الحديث عن ما يقع بين الرجل وبين زوجته من الاختلافات وإلى آخره. فيأمر الله سبحانه وتعالى أمرا عاما بالقسط وهو العدل والقيام به على أكمل وجه. ونحن ذكرنا في أكثر من موضع من الآيات التي مرت أن العدل قيمة مطلقة مأمور بها المؤمن على كل حال، فهو مأمور أن يعدل في كل حال مع نفسه ومع غيره ومع المؤمنين ومع غير المؤمنين. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذه من القواعد العامة والقيم التي أمر الله بها مطلقا. يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. قوامين بالقسط يعني مواظبين على العدل مجتهدين في إقامته، مواظبين عليه دائما ومجتهدين في قوامين، يعني كأنك واقف ما عندك شغلة إلا أنك تقيم العدل، هذا معنى الآية. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله بالحق، تقيمون شهاداتكم لوجه الله سبحانه وتعالى ولو على أنفسكم، يعني ولو كانت هذه الشهادة على نفسك. من يفعل ذلك؟ قليل من يفعل ذلك، يتردد. لكن الله يقول اشهد بالحق ولو على نفسك، وهو الإقرار، صح؟ الشهادة على النفس تسمى في الفقه إقرار، وهو سيد الأدلة كما يقولون. ولو كانت الشهادة على أنفسكم بأن تقروا عليها، لأن الشهادة بيان للحق سواء كان عليه أو على غيره. قال ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، لأن الإنسان يعني في العادة يتردد في أن يشهد على والديه، صح؟ الله يقول لا، حتى لو كان على نفسك أو على والديك أو على من غيرهم من المقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، يعني إن يكن المشهود عليه أو كل واحد منه ومن المشهود عليه غني أو فقير فلا تمتنع عن إقامة الشهادة. معنى الآية أنك لا يردك عن الشهادة، طبعا إذا كانت عليه أن تشهد على نفسك، أما أنك تشهد لنفسك فكل الناس يشهدون لأنفسهم، صح؟ وأيضا يشهدون لأقاربهم إذا كان الحق لهم، لكن إذا كان الحق عليهم، هنا الآية في هذا الموضع، إذا كان الحق عليك أو على والديك أو على أقاربك فلا تتردد ولا تكتم الشهادة. قد يقول قائل طيب شهادتي على والدي أو على والدتي هل هي من العقوق؟ يقول لا، ليست من العقوق. قد يقول قائل طيب والدي قريب، قال الله سبحانه وتعالى إن يكن فقيرا غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، يعني الله أقرب إليك منهم وحقه أوجب من حقوقه، فلا تمتنع عن أداء الشهادة وتقوم بها أو لا تجور فيها ميلا أو ترحما. ميلا يعني عنهم أو ترحما عليهم وخشية عليهم فلا تقوم بالشهادة. لذلك بعض الناس تكون الشهادة ليست إلا عنده ويمتنع، يقول والله أنا أستحي من فلان أني أشهد عليه، فكيف على والدي؟ وهذا لا يجوز. قال فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. تلووا هنا يعني تميلوا، من لواه يعني أماله. وذكر البيضاوي هنا يقول قرأه نافع وابن كثير وأبو بكر، وهو يقصد شعبة، وأبو عمرو وعاصم والكسائي بإسكان اللام، يعني وإن تلووا يعني ألسنتكم عن شهادة الحق أو حكومة العدل. والقراءة الثانية قرأها حمزة وابن عامر وإن تلووا أو تعرضوا، تلووا من الولاية يعني إن وليتم إقامة الشهادة فأديتموها فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذه الآية يعني تعقيب على ما مر من وجوب إقامة الشهادة بالحق، سواء كانت عليك أو على غيرك أو على المقربين منك، فإنه ينبغي عليك أن تقوم بأدائها. لعلنا نختم بإجابة عن هذه الأسئلة. يقول: نود التنبيه على عظيم أمر التقوى وأثره في علاج المشاكل الأسرية، فهنا جاء بعد الحديث عن القرآن فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وفي سورة الطلاق قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا كلام صحيح 100%، أن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا ما يقع بين الرجل وزوجته من الخلاف، ثم قد يقع الطلاق، وقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. لاحظوا الوصية بالتقوى إشارة إلى أنها حل لهذه المشاكل. وأيضا تذكرون في قصة في سورة البقرة أيضا مر معنا قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. جاء الحديث، جاءت هذه الآية وسط حديث عن قضايا طلاق وخلافات أسرية، فذهب بعض المفسرين إلى أن كأن في هذا إشارة إلى أن القيام بالعبادة في الأسرة المسلمة والعناية بالصلاة والعناية بإقامة الصلاة عاصمة بإذن الله تعالى من كثير من الخلافات الأسرية. يقول هنا: ما معنى حرف الجر في قوله تعالى: في يتامى النساء؟ هل هو بمعنى الظرفية أم السببية؟ طبعا هو يشير إلى قوله تعالى في أول الآيات: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، يعني في شأن يتامى النساء، فهي أعربت على أنها سببية، يعني بسبب يعني شأن يتامى النساء، وقيل أن المقصود بها في شأنهن، يعني بحذف المضاف. وهنا سؤال آخر يقول في قوله تعالى: يتامى النساء. معلوم من السنة أن اليتيم من مات والده قبل البلوغ، فهل المقصود بيتامى النساء الأيتام من البنات القاصرات، أم يشمل كل أنواع النساء، وكيف يمكن توجيه معنى اليتم في هذه الحالة؟ صحيح، المقصود في يتامى النساء باعتبار ما كان، بمعنى أنها تظلم اليتيمة وتحبس حتى تكبر وتتجاوز وصف اليتم، فهو يتحدث عنها باعتبار ما كان. طيب لماذا عبر عنها بيتامى؟ استدرار للعطف وعطف للقلوب الأولياء على هؤلاء اليتيمات، وهذا يعني أسلوب من أساليب القرآن. قراءة الكوفيين هل هي بكسر اللام أم بفتحه؟ ولا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، هي بكسر اللام، أن يصلح بينهما صلحا بكسر اللام. ولعلنا نكتفي بهذا في هذا المجلس، ونكمل إن شاء الله بقية الآيات في المجلس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.